بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
يا كان عبد صراط الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى حكم النساء بالنسبة الى الصلاة في الحريم، وذكرنا ان المشهور هو الجواز، فقد ادعي على ذلك الاجماع في كلمات بعضهم كما في الجواهر، وقالوا إن مخالفة قليل من الفقهاء أولهم الصدوق قدس الله نفسه لا يضر بالإجماع، وخالف في ذلك قليل من الفقهاء، واختار ذلك صاحب الحدائق صريحا، فوافق الصدوق في عدم جواز صلاة النساء في الحرير لا لما ذكره الصدوق من التعليل، بل استند في ذلك إلى عدة من الروايات، منها رواية جابر الجعفي على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه في الخصال، وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على عدم الجواز إلا أننا ذكرنا أن سند هذه الرواية ضعيف بجميع من وقع في سندها إلا واحد، فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهة الضعف ومخالفتها للمشهور، ومنها خبر زرارة، وقد ذكرنا أن هذا الخبر ضعيف سندا من جهة موسى بن بك، فإنه لم يوثق، وضعيف دلالة فإنها لم ترد في الصلاة وإنما وردت في اللبس، وأن اللبس ممنوع الحرير المس بالنسبة إلى الرجال والنساء، وقلنا لا بد من حملها على الكراهة بلا وجه لتأويل الرواية وحملها على الصلاة والإفتاء بمزمونها، وقد عبر في الجواهر عن هذه الرواية بالصحيح فقال صحيح زرارة، وهذا بل لا يمكن المساعدة عليه، فإن موسى بن بك لم يوثق فلا تكون الرواية صحيحة. واستدل في الحدائق ثالثا بما ورد من الروايات على أن ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه، وقلنا إنها وردت في صحيحة حريث، ولكن الاستدلال بذلك أيضا لا يتم، فإن المراد بهذه الصحيحة ليس بيان الملازمة بين جواز الصلاة لكل شخص وإحرام ذلك الشخص، كما في قوله عليه السلام كل ما قصرت أفترت وكل ما أفترت قصرت، بالنسبة إلى كل مكلفين ثبتت الملازمة بين وجوب القصر ووجوب الإفطار، ليست هذه الرواية دالة على الملازمة بالنسبة إلى كل شخصين، بل دالة على الملازمة بين جواز الصلاة على الإطلاق بالنسبة إلى جميع المكلفين وبين جواز الإحرام كذلك، كل ما يجوز الصلاة فيه تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى نوع المكلفين وعامة المكلفين فهذا الثوب يجوز الإحرام فيه. فلو فرزنا أن المرأة لا يجوز إحرامها في الحريض، لا يثبت بذلك أنه لا تجوز السفر، بل يثبت بذلك أن الحريض ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين حتى الرجال. الملازمة بين هذين الأمرين، لا أنه لا بل لا تجوز الصلاة بالنسبة إلى كل مكلفين، فلا ينافي بين أن لا يجوز إحرامها في الحريض ومع ذلك تجوز صلاتها فيه باعتبار أن الحريض ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى العامة. قلنا إن قوله عليه السلام كل ثوب يصلى فيه يعني بتبعه هذا الثوب مما يصلى فيه، لا بالإضافة إلى شخص دون شخص بل عامة المكلفين. وهذه الرواية ذكرها في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والوافي في جميع ذلك كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه، ولكن في الوسائل ذكره كل ثوب تصلي فيه فلا بأس بالإحرام فيه. والظاهر أن نسخة الوسائل بله مغلوطة، يعني هذه الكلمة غلط، بل الاتفاق النسخ الكافي والتهذيب والفقيه والوافي كلها على ذلك كل ثوب يصلى فيه فلا بأس للصلاة فيه. وعلى تقدير التسليم أنه كان كل ثوب تصلي فيه أيضا كان الأمر كما ذكرنا، بل لعله أزهر، فإن المخاطب هو حريص وهو رجل لا مرأة. كل ثوب تصلي فيه يعني يجوز لك الصلاة فيه فلا بأس بالإحرام فيه بالنسبة إلى جميع المكلفين، فملازمة بين جواز صلاة الرجل في الثوب وجواز الإحرام على الإطلاق، نتيجته أن ما لا يجوز الإحرام فيه لا يجوز للرجل أن يصلي فيه، المخاطب هو الرجل دون المرأة. فكيف كان فلا يتم شيء مما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، وقد ذكرنا أن المقتضي لعدم جواز صلاة المرأة في الحريض غير تام في نفسه، فلو فرضنا أنه لم يكن عندنا دليل على الجواز يكفينا عدم الدليل على الحرمة كما تقدم يعني على المانعية. ولو أغمزنا عن ذلك وفرزنا أن الدليل على الحرمة والمانعية يعني أتف تفسير وإلا لا إشكال أن المرأة يجوز لها لبس الحريض، لو فرزنا أن دليل المانعية قد تم في نفسه فهل هنا دليل يقتضي الجواز نخرج به عما دل على عدم الجواز أو لا؟ استدل جماعة منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه بموثقة ابن بكير، فقد ذكر في هذه الموثقة أن المرأة تلبس الحرير المهز، لا بأس بأن تلبس الحرير المهز إلا في الإحرام، فإن استثناء الإحرام الذي يبتلي به بعض المكلفين من النساء في العمر مرة واحدة أو إذا كان ندبا أكثر من مرة، ليس مما يبتلي به عامة المكلفين الحج. استثناء الإحرام في هذه الموثقة موثقة ابن بكير يجوز للمرأة لبس الحرير إلا في الإحرام، بل أقوى دليل على جواز صلاتها فيه، فإن الصلاة مما يبتلي بها عامة المكلفين في كل يوم لا أقل خمس مرات إذا لم تصلي صلاة النافلة أو مثل صلاة الآيات أو غير ذلك من الصلوات الواجبة. فإذا كانت الصلاة اعتبر فيها عدم لبس الحرير كان هذا أولى بالذكر. فمن ذكر الإمام عليه السلام الإحرام واستثناءه الإحرام مقتصرا بذلك أقوى دليل على جواز المرأة في الصلاة، فبذلك نخرج لو فرضنا أنه كان لصحيحة محمد بن عبد الجبار لا يصلى في حرير محض، لو فرضنا أنه كان له إطلاق نخرج عن ذلك الإطلاق بهذا الدليل بموثقة ابن بكير، وهذا أقوى ظهورا. وعلى تقدير تسليم أنه مثل ذلك يعني بالإطلاق فرزان لم يكن أقوى يتساقطان، فيرجى إلى أصالة عدم المانعية وإلى إطلاقات أدلة الساطر. تلك الإطلاقات المرأة تسلي في صوبين مطلق بين أن يكون من حرير أو غير حرير، فالنتيجة هو جواز صلاة المرأة في الحرير حتى على تقدير تمامية دليل عدم الجواز، فإنه يعارض بمثل هذه الموثقة، والموثقة تتقدم ولا أقل من أن يكون من التساقط والرجوع إلى الأصل العملي أو الرجوع إلى الإطلاقات. هذا بل تام إذا قلنا إن مثل ابن بكير حيث إنه من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى من يروي عنه ابن بكير. لو قلنا بذلك وتم الإجماع على هذا فهذا الاستدلال تام، وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح قلنا إن غاية ما يستفاد من كلام الكشي حينما يدعي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعتين منهم ابن بكير غايته توثيق هؤلاء، يعني لا ينظر إلى هؤلاء لأنه لا كلام فيهم من جهة الورع والفقه، بل لا كلام فيهم، إذا صحت الرواية عنهم فهم يصدقون فيما يروون. هذا الإجماع إجماع على تصديق هؤلاء فيما يروون، يعني لا يكذبون هؤلاء من جهة الفقه ومن جهة الوثاقة، لا يحتمل فيهم الاشتباه لفقاهتهم ولا يحتمل فيهم الكذب لوثاقتهم. المستفاد من كلام الكشي في عدة موارد ألف ادعى الإجماع فيها من أصحاب أبي جعفر والصادق سلام الله عليهم وهكذا في من بعده من الأئمة ادعى الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، هذا عبارة الكشي، تصديقهم فيما يروونه. لعل كلمة فيما يروونه ليس في الكشي ولكن كلمة تصديقهم موجودة، فالإجماع إجماع على التصديق، لا أن كل ما يرويه ابن بكير أو غير ابن بكير من أصحاب الإجماع يعمل به وإن كان ضعيفا أو كان مجهولا، يعني مثل المقام مرسل، هذا لا يستفاد من كلام الكشي جزما. فابن بكير وإن كان ثقة ومن أصحاب الإجماع إلا أننا نصدقه في أنه سمع هذا الحديث من بعض الأصحاب، وأما ذلك المعز من هو لا ندري مجهول. إنا إجماعي صنع إجماعي، يعني إنا مورد تزالمه کسی در اینا مناقشه نکرده، در اونا مورد اجمالی زیدی فرد در مورد توصیف کرده، مثل احکام اجمالیه فکر میمانه با غیر احکام اجمالیه. آزا ما یظهر من کلام الکشی فل اجماع بله لا اثر له فی المقام فی توصیف بله من یروی عنه ابن بکیر أو غير ابن بكير من أصحاب الإجماع، إذن الرواية ضعيفة. وأما دعوى اعتبار الرواية من جهة أن في الرواية أحمد بن محمد والظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى، فهذا الدعوى عجيب، وذلك لأن أحمد بن محمد بن عيسى وإن كان مهتما بالروايات وبعدم الرواية عن الزعيف، وإن كان روى عن الزعيف في بعض الموارد، وقد أخرج جماعة من قوم باعتبار أنهم كانوا يروون عن الزعفاء، منهم أحمد بن محمد بن خالد بن البرقي، فقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قوم باعتبار رواية عن الزعفاء، وإن كان ندم بعد ذلك وأرجعه وخرج في جنازته لعله حافيا. كيفما كان أحمد بن محمد بن عيسى هذا من الرجال المعروفين الثقات، ولا يروي طبعا إلا عن ثقتين، إلا أنه أجنبي أمن يروي أنه عبد الله بن بكير، هذا يروي عن ثقة أحمد بن محمد بن عيسى، لا أن الرواية كل رواية وقع في سنده أحمد بن محمد بن عيسى الرواية تكون صحيحة أو موثقة إلى آخر رواته، بل أحمد بن محمد بن عيسى هو لا يروي عن الزعيف لن كان روا، وجد لأحمد بن محمد بن عيسى رواية عن الزعيف، أبرد أنه لم يروي عن الزعيف أبدا، غايته أنه هو يروي عن الثقة. وأما أن الرواية إلى الآخر لا بد من أن يكون رواتها ثقات، لم بل هذا غير ثابت، بل عدمه ثابت، فكيفما كان فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها، لو تم دليل المانع لا يمكن أن يعارض مثل هذه الرواية من جهة إرسالها، ولا ندري أن الواسطة بين ابن بكير وبين الإمام عليه السلام من هو. نعم في موثقة سماعه هنا ذكر الإحرام لا يلبس المرأة بل الحرير وهي محرمة، وأما في الحر والبرد فلا بأس. صاحب الحدائق يقول لا يبعد أن تكون في هذه أن يكون في هذه الرواية إشعار ما بعدم جواز صلاة المرأة في الحرير، باعتبار أنه ذكر الإمام عليه السلام الحر والبرد ولم يذكر الصلاة، إلا لكان أولى يقول لا يلبس المرأة الحرير وهي محرمة، وأما في الصلاة فلا بأس. مثلا ذكر أما في البرد والحر فلا بأس، وذكر غيره عكس ذلك أن الرواية مشعرة بأدب بالجواز في الصلاة، لأنه لو لم يكن جائزا في الصلاة لبس الحرير لذكر الصلاة أيضا، وقال المرأة لا تلبس الحرير في الصلاة وفي حال الإحرام، الاقتصار بالإحرام يدل على الجواز في غير الإحرام، وهذا لا بعد فيه عن الثاني. ولكن يمكن أن يقال إن الرواية غير ناظرة إلى المانعية وإلى الحكم الوزعي، وإن كانت الرواية موثقة من جهة السند، إلا أنه من جهة الدلالة يمكن أن يقال إنها أجنبية عن المقام جوازا ومنعا، وذلك لأنها ناظرة إلى الحكم التكليفي لا إلى الحكم الوزعي. لا تلبس المرأة لا تلبس الحرير المس وهي محرمة، لا أنه معتبر في لباس الإحرام، بل حال الإحرام حتى بعد إحرامها وبعدما كانت المرأة محرمة يحرم عليها لبس الحرير، لا أن الإحرام يبطل، وإلا معلوم أن محرمات الإحرام بل والتروك المعتبرة في الإحرام لا يوجب شيء منها، يعني إيجاد هذه الأمور بطلان الإحرام إلا بعضها مثل الجماع مثلا، وإلا تروك الإحرام هي واجبة مستقلة، واجبة نفسية. بعد انعقاد الإحرام يحرم على المحرم أمور، منها ترك الحرير، ترك لبس الحرير وهي محرمة، فالرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي. لا تلبس المرأة الحرير المس وهي محرمة، يعني استثناء هذا عن جواز اللبس، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير إلا فيما إذا كانت محرمة، فالرواية غير ناظرة إلى الحكم الوضعي والمانعية، وإنما هي ناظرة إلى الحكم التكليفي، وقد استثنى من ذلك حال الإحرام بعد انعقاد الإحرام، وأما في الحر والبرد يعني في سائر الأحوال فلا بأس بلبس الحرير. فالرواية أجنبية عن الحكم الوضعي فلا دلالة فيها على جواز الصلاة في الحرير ولا على عدم جواز الصلاة في الحرير. هذا ويمكن أن يقال بالجواز على تقدير تمامية دليل المانع كما هو المفروض بجريان السيرة القطعية على ذلك، فيقال إن لبس الحرير كان جائزا للنساء جزما، هذا مما لا شك فيه، ولم يخالف فيه الصدوق قدس الله نفسه ولا غير الصدوق من الفقهاء، فلا إشكال في أن المرأة يجوز لها لبس الحرير، فهذا من لباس المرأة، من جملة لباس المرأة الحرير المهد. لقد جرت السيرة على لبسها حال الصلاة، يعني لم يكن هذا متعارفا أن المرأة إذا أرادت أن تصلي تنزع لباس الحرير وتلبس لباسا آخر، لم يكن هذا في الخارج، بل لباسها العادي كان يلبسها في غير حال الصلاة وكانت تصلي في هذا اللباس، وإلا لزهر وبان، وكان هذا من الواضحات. كيف ولم يفتي من القدماء أحد بعدم الجواز؟ أول من أفتى بعدم الجواز هو الصدوق قدس الله نفسه، باعتبار أنه لم يرد دليل على الترخيص، فلو كان هذا ممنوعا كان هذا أولى بالمنع وبالذكر مما لا يكلهمه، فإن ما لا يكلهمه لم يتعارف لبسه خارجا إلا قليلا، قليل أن الرجل أو المرأة بل يكون لباسه مما لا يوكل لهمه، غالبا الألبسة إما من صوف الشات أو من الوبر أو المأخوذ من البعير، غالبا كان كذلك، أو القطن أو الكتان، وأما ما لا يوكل لهمه فنادر أن يكون لباسا للمصلي للإنسان، بل أو في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة، ومع ذلك قد وردت فيه روايات كما تقدم. إذا كان الحرير مانعا من صلاة المرأة لا محالة، وردت فيه رواية معتبرة وكان فقهاؤنا يفتون بذلك لا محالة، مع أنه لم يفت أحد من القدماء إلا الصدوق، ولم يوافقه من غير القدماء إلا القليل، قليل جدا. فهذا يكون دليلا على الجواز، حيث إنه بمرأ وبمسمع وبمنظر من الأئمة سلام الله عليهم كانت النساء يلبسون الحرير وكانوا يسلين في الحرير جزما ولال كان هذا منقولا وكان من الواضحات. وهذا يعني جريان السيره اقوى دليل على الجواز حتى اذا تمت ادله القول بعدم الجواز مثل صحيحة محمد بن عبد الجبار أو فرضنا أن رواية جابر الجعفي كانت رواية معتبرة مع كل ذلك نحكم بالجواز لجريان السيرة العملية بذلك وعدم ورود المانع من المعصومين سلام الله عليهم وإلا لاشتهر وبان. هذا تمام كلامنا بالنسبة إلى النساء. وأما الخنث المشكل فقد ذكر الماتم قدس الله نفسه أنه يجوز له أن تلبس الحرير تكليفا وكذلك يجوز له أن يسلي بل في الحرير المس. هذا ذكره جماعة من الفقهاء كصاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر ذكروا أن الجواز في المقام. ونسب المحقق الهمداني قدس الله نفسه إلى بعضين التفصيل بين الصلاة وغير الصلاة. قال إنه لا بأس باللبس في غير حال الصلاة لأنه من الشك في التكليف القنصاء يشك في أنه رجل حتى يهرم عليه لبس الحرير أو امرأة حتى يجوز له لبس الحرير فشك في التكليف من جهة الشبهة الموضوعية والأصل فيه البراءة أقلا ونقلا. وأما بالنسبة إلى الصلاة فقد أفتى بعدم الجواز والوجه في ذلك يعني هكذا ادعى قال إن أدلة المانع مطلقة كصحيحة محمد بن عبد الجبار لا يصلى في حرير محض خرجنا عن ذلك في النساء وقلنا إن المرأة لا بأس أن تصلي في الحرير فإذا شككنا في أنه مرأة أو ليست بمرأة حينئذ نحكم بعدم الجواز عملا بتلك المطلقات. وأورد على ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه بأنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وهذا لا يمكن ما ذكره صحيح ولكن يمكن توجيه كلام هذا القائل وهو صاحب المستند ظاهرا يمكن توجيهه بالتمسك باستصحاب العدم الأزلي فيقال إنه لا يصلى في حرير محض هذا مطلق والخارج عنوان وجودي وهو عنوان المرأة فإذا شك المكلف أنه رجل أو امرأة يستصحب عدم كونه بل مرأتان المستثنى هو هذا العنوان الوجودي غير المرأة باق تحت الإطلاق فبأصالة عدم كونه مرأتان نحكم عليه بعدم الجواز للإطلاق يعني ليس هذا من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بل من جهة إهراز موضوع الحكم بالأصل بأصالة عدم الأزلي فكيفما كان تم هذا أم لم يتم الظاهر هو عدم الجواز بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى غير الصلاة يعني لا يجوز للخنساء أن يلبس الحرير لا في الصلاة لا يحكم بصحة صلاته ولا في غير الصلاة أيضا بل لا يحكم بالجواز وذلك فإن الشك وإن كان من الشك في التكليف لا يدري أنه مرأة أو ليس بمرأة فيشك في الحرمة النفسية كما أنه يشك في المانعية ومقتضى الأصل عدم المانعية أصالة البناءة عن التقيد هذا صحيح إلا أن الأصل إنما يجري فيما إذا لم يكن مبتلا بالمعارض وهنا مبتلا بالمعارض لأجل العلم الإجمالي هذا يعلم بأنه إما مرأة فإما رجل فيحرم عليه لبس الحرير ولا يجوز له لبس الحرير في الصلاة، يعني حرمة لبس الحرير تكليفا ووزعا. وإما أنه مرأة فهي محكومة بأحكام المرأة، بل ويحرم عليه إذا فرضنا أنه مرأة فبالنسبة إلى بعض الأحكام الواجبة على المرأة تلك الأحكام ثابتة في حقه. ذكر المحقق الهمداني في المقام أن العلم الإجمالي لا أثر له، ملتفت إلى العلم الإجمالي، لأن بعض الأتراب خارج عن محل الابتلاء.